بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح. بعد أن تم البحث في المبني على الكسر انتقل المتن للكلام على المبني على الفتح، ومثل له في شرح القطر بأحد عشر وأخواته، أي بأحد عشر ونظائره من 13 إلى 19، فإنها تبنى على فتح الجزئين. تقول هكذا: جاءني أحد عشر رجلا. أحد عشر كيف نعربها؟ نقول هذا مبني، هذا مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل لجاءني، في محل رفع فاعل لجاءني. نعم، لابد أن نستثني 12، لأن صدرها يأخذ حكم المثنى والعجز يبنى على الفتح. الصدر، ما هو الصدر؟ إثنى سيأتي في باب المثنى أن المثنى مدل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، واثنان واثنتان كاثنين واثنتين في حالتين النصب والجر، وكلا وكلتا، هذه تلحق المثنى في الحكم ولا ينطبق عليها حد المثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، وهذه وإن دلت على اثنين لا تغني عن متعاطفين، لأن اثنان هذا العدد، اثنتان في جميع الحالات لا يدل إلا على اثنين، ولكنه إذا حللته لا يساوي متعاطفين، ليس هناك إثن وإثن، بخلاف زيدان، ولذلك قالوا هذا يأخذ حكم المثنى ملحق بالمثنى وليس منه. عبارة المصنف في الأصل: وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. الماتن قال من باب دفع الإشكال عن عبارته في الأصل، قال بأن إطلاق العبارة هذه سيأتي تخصيصه في باب المثنى، لأنك قد عرفت استثناء 12 من البناء على فتح الجزئين، بل الصدر معرب والعجز مبني، الصدر معرب والعجز مبني، وإنما لم يستثني الماتن ذلك من الأصل، من عبارة الأصل، لأنه سيأتي في باب المثنى. هناك سيذكر المصنف أن اثنين واثنتين يأخذان حكم المثنى وإن ركبا اثنتا عشرة. فبما أنه هذا هو تعليله، فبما أنني أنا المصنف سأشير إلى ذلك في باب المثنى لم أستثني ذلك من عبارة الأصل، لأنه في الأصل قال وكأحد عشر وأخواته واثنى عشر واثنتا عشر، تدخل في قوله وأخواته، فلماذا أيها الماتن لم تستدرك ذلك في الأصل؟ قال لي أنني سأشير في باب المثنى إلى ذلك، أن اثنان واثنتان هذه الأعداد تعرب إعراب المثنى تأخذ حكمه. طبعا وفي تعليل المصنف نظار، لأن المصنف لا يحيل على لاحق بدون إشارة إليه، فلا يصح أن يطلق القاعدة في الأصل هكذا ثم يقول مبررا ذلك بأنك ستعلم لاحقا أنها مخصصة فلا داعي للإشارة إلى ذلك هنا، هذا غير صحيح فنيا. ليه؟ المتعارف أن تحيل على ما تقدم، أن تكتفي بسابق، أن تشير إلى ما ذكرته قبل صفحات. فلو كان باب المثنى مثلا قد تقدم في الكتاب ثم أطلق العبارة هنا، كان له أن يعتذر عن الإطلاق بأنك أيها الطالب قد عرفت حال اثنين واثنتين في الإعراب وأن لهما حكم المثنى وإن ركبا، كان له ذلك، ولكن باب المثنى سيأتي ولا يحال على لاحق، إذ المفترض أن القطر، أصل القطر فقط أصل القطر هو كتاب مستقل، الآن المصنف هنا بصدد شرحه. كتاب القطر وهو كتاب مستقل لا يمكن في الكتب المستقلة من حيث الفنية، من حيث الصناعة الفنية، من غير المقبول أن يحال على لاحق. نعم، لابد أن تشير، لابد أن تستدرك، تقول مثلا إلا 12. على العموم قال: لما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته. تقول: جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، بفتح الكلمتين أي أحد عشر في الأحوال الثلاثة، أي في حالة الرفع والنصب والجر. وكذا تقول في أخواته إلى 19 إلا 12، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. عندما قال الماتن: فإن الكلمة الأولى أي فالكلمة الثانية أي العجز، العجز مبني، وهذا العجز يقع موقع النون، أصلها اثنان، اثنان حذفت النون، وهو واقع موقع النون. على كل قال: فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني 12 رجلا، جاءني 12 رجل، كيف نعرب؟ نقول: جاء فعل ماض، النون للوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ثنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، عشر قائم، عدد قائم مقام النون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، لا تحركه. بعضهم ماذا يقول؟ يقول: هذا في محل جر بالإضافة، عشر في محل جر بالإضافة. وبعضهم يعترض جدا، يقول: لا، ليس بصحيح، هذا ليس من باب الإضافة في شيء، ولا يهمنا الآن أن ننقح الحق منهما، فقط من باب الإشارة إلى اختلاف الإعراب. ورأيت 12 رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. فإذا هذا يأخذ حكم المثنى، اثنا اثني باثني، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وإنما لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته، لم أستثني إعراب هذا أي 12 من إطلاق قولي وأخواته أي في الأصل، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا، مطلقا يعني في جميع الحالات. وإن ركبا، هذه إن الوصلية هدفها بيان الفرد الخفي، أكرم أخاك وإن كان بخيلا، هذا من باب بيان الفرد الخفي، الفرد غير المتوقع. وإن ركب، هذا تمام الكلام في المبني على الفتح. المبني على الضم، انتقل الماتن إلى المبني على الضم وجعل مثاله الظروف المعرفة بالقصد كما يعبر عنها، وهي قبل وبعد وأخواتهما من أسماء الجهات: أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت، خلف، قدام، وما يرادفها. هذه لها أربع حالات نذكرها بنحو مجمل، وهي على الشكل التالي. طبعا هذا الترتيب الذي سنتعرض له يختلف عن ترتيب الشارح، المصنف لم يتعرض لهذه الطريقة وإنما رتب بطريقة أخرى. المهم نقول: هذه الظروف لها وجهان رئيسان، هذه الظروف لها وجهان رئيسان. الوجه الأول أن لا تكون مضافة، أن لا تكون مضافة أي أن تكون تامة في حد ذاتها من حيث المعنى، ولا تحتاج إلى اسم لاحق يكون مضافا إليها، يكون متمما لمعناها. وبيان ذلك أن الاسم إما أن يكون تامة وإما أن يكون ناقصة، وعلامة التمام أن يقطع الاسم عن الحاجة إلى ما بعده، وتأتي التنوين لتشير إلى هذا التمام. يقال مثلا عالم، جاء عالم، انتهى، تمت الكلمة، تمت الكلمة من حيث الدلالة، انتهى، جاء عالم. علامة النقصان هي الإضافة، علامة النقصان هي الإضافة، ولذا لا تجتمع الإضافة مع التنوين، لأن الاسم لا يكون تاما وناقصا في أن. أنت لا تقول العالم، عالم الكذا، عالم القرية، هو عالم القرية، عالم القرية، أو أما عالم أما تام أو عالم ناقص. تقول جاء عالم النحو، عالم ناقصة الدلالة على المراد، لأن مراد المتكلم الإخبار لا عن مجيء مطلق العالم، مطلق عالم، بل عن مجيء عالم له صفة محددة، وهو أنه عالم في النحو مثلا. فإذا الوجه الأول أن تكون هذه الظروف تامة منونة، وهنا لك أن تعربها اسما مجرورة، ولك أن تعربها منصوبة على الظرفية. هي في الأصل منصوبة على الظرفية، نعم، لك أن تعربها اسما مجرورة إذا جاء قبلها حرف جر. تقول مثلا رأيتك قبلا يا فتى، رأيتك قبلا، هذا ظرف دال على زمن في محل نصب، هذا مفعول فيه، يعني رأيتك قبلا يا فتى، أو رأيتك من قبل يا فتى، هذا اسم مجرور. ما هي حقيقة من هنا؟ هذا فيه خلاف، نقطة مثيرة. مثلا كابن مالك يقولون، بعض النحاة كابن مالك يقولون هذه من زائدة، ما يهمنا أنها جارة، هل هي زائدة، هل هي لابتداء الغاية، هل لا تكون لابتداء الغاية إلا نادرا، هل هي بمعنى في معنى الظرفية كما يقول في شرح الكافية، هناك خلاف، لنتعرض لذلك. المهم لك في الوجه الأول في هذه الظروف إذا كانت تامة منونة لك أن تعربها اسما مجرورة، ولك أن تعربها منصوبة على الظرفية. الوجه الثاني أن تكون ناقصة الدلالة، بمعنى أنها تحتاج إلى الإضافة، تحتاج إلى الإضافة، وليست تامة، ليست منونة، لا، تحتاج إلى الإضافة. في الوجه الثاني هذا ثلاث حالات، في الوجه الثاني ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مضافة، والمضاف مضاف إليه مصرح به في الكلام، ثابت في الكلام، وهنا لك أن تجرها بمن أو تنصبها على الظرفية. فالمتكلم قد صرح بالشيء الذي وقع الحدث قبله أو بعده أو خلفه أو أمامه، رأيتك قبل يومين، المضاف إليه مصرح في الكلام، موجود، هي مضافة إذن والمضاف إليه مصرح. رأيتك من قبل يومين، المضاف إليه مصرح به، مصرح في. فالكلام هو الكلام، إما أن تنصب على الظرفية وإما أن تجرها بحرف الجر إذا جاء قبلها حرف جر. الحالة الثانية أن تكون مضافة، ولكن المضاف إليه محذوف من الكلام اختصارا، وذلك لوجود قرينة دالة عليه، فهو مقدر في عالم اللفظ، والمقدر كالثابت، مقدر غاية ما في الأمر أنه حذف لوجود قرينة تدل عليه. وحكم هذه الحالة كحكم الحالة الثانية، أعني النصب على الظرفية أو الجرب منه، كما لو قلت ومن قبل دعوتني للعشاء، أي من قبل ذلك، من قبل الحادثة، من قبل كلامك، حسب القرينة الموجودة في الكلام. هناك لفظ معين بلا أدنى شك يعبر عن المضاف إليه، ولكنه محذوف في الكلام لوجود قرينة دالة عليه. فأنت ساعة تتكلم مع شخص ما وقد ظهر المضاف إليه سابقا في قرينة في كلام سابق، قلت له مثلا ومن قبل دعوتني للعشاء، أي ومن قبل كلامك هذا أو من قبل الحادثة الكذائية دعوتني للعشاء، ف فإذا من قبل كلامك، من قبل، هناك مضاف إليه مقدر في عالم اللفظ، موجود دلت عليه قرينة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون هذه قبل وبعد أخوات، أن تكون مضافة، ولكن المضاف إليه غير مصرح به لفظا ولا مقدر بحيث يكون مدلولا عليه بالقرينة، لا من الحالة الأولى ولا من الحالة الثانية. في الحالة الأولى ماذا قلنا؟ أن تكون مضافة والمضاف إليه مصرح فيه في الكلام. في الحالة الثانية قلنا أن تكون مضافة والمضاف إليه غير مصرح به في الكلام ولكنه مقدر لدلالة القرينة عليه. في هذه الحالة الثالثة أن تكون مضافة ولكن المضاف إليه غير مصرح به لفظا كالحالة الأولى، ولا مقدر بحيث يكون مدلولا عليه بالقرينة كالحالة الثانية، وإنما هو منوي في عالم الذهن والقاصد. وبعبارة أخرى، حتى تتم دلالة هذه الظروف لا يحتاج إلى التصريح بالمضاف إليه بعدها، يبقى في عالم القصد لا يخرج إلى عالم الألفاظ، لا يتزيى بعالم اللفظ، يبقى في عالم الذهن، يبقى في عالم القصد. فهذه الظروف وإن كانت مضافة، هي مضافة، تمام معناها معهود ومعروف عند المخاطب نظرا للملابسات المحتفة بالخطاب. هناك ملابسة، هناك مناسبة معينة، هو أصلا يعلم الظرف، يعلم ما يأتي بعد هذا الظرف المضاف إليه. فرأيتك من قبل تختلف عن رأيتك قبل، وعن رأيتك قبل يومين، مختلفة من حيث الدلالة. السبب في ذلك أن حذف المضاف إليه وجعله منويا في عالم القصد سببه معلوميته المسبقة بين المتكلم والمخاطب. فأنت إذا تكلمت مع شخص خالي الذهن تقول رأيتك قبل يومين، صرحت له، إذا وقع ما فيه، وطبعا قبل يومين فيها تحديد، إذا وقع ما فيه قرينة من الكلام تقول رأيتك من قبل، لي قبل لا، ها؟ المضاف إليه محذوف ولكنه مدلول عليه في الكلام لوجود قرينة. إذا لم تكن تريد أن تحدد، لم تكن راغبا في التحديد، ماذا تقول؟ رأيتك قبل، قد تكون فعلا ناسيا متى رأيته، تقول رأيتك قبل، هي الحالة الأولى، الوجه الأول نكرة، رأيتك قبل، متى؟ قبل، لم أحدد لك. أما إذا كان المخاطب عالما بنهاية الظرف، بغاية الظرف، تقول له رأيتك قبل، وما يهمنا هنا هي هذه الحالة، هذه الحالة هي التي تبنى على الضم. أم في الحالة الأولى التي هي غير مضافة أصلا، مقطوعة عن الإضافة، ليس هناك مضاف إليه، هي نكرة، نكرة ليس فيها تحديد. أما في الحالة الثانية كما سيأتي الإشارة إلى ذلك حين تطبيق العبارة، في الحالة الثانية مضافة، في الحالة الثالثة مضافة ولكن المضاف إليه محذوف لوجود ما يقدر، في الحالة الرابعة هي مضافة ولكن المضاف إليه موجود في عالم القصد، في عالم الذهن، وليس موجودا أصلا في عالم الألفاظ، ليس موجودا في عالم الألفاظ، مقطوعة عن الإضافة فقط، هو منوي من حيث المعنى، منوي من حيث المعنى، كامن في القصد. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت، أين أشار؟ قال: وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، أين أشار؟ أشار إلى ذلك في الأصل، قال في الأصل إذا حذف المضاف، عبارة قال: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. من هذه العبارة نفهم أنها قد تكون مضافة وقد لا تكون، وإذا كانت مضافة يعني على الاحتمال الأول قد يكون المضاف إليه محذوفا في اللفظ وقد يكون منويا في المعنى، منويا في القصد دون اللفظ. فهذه الحالة الأربعة عندما قال في الأصل في لزوم الضم إذا حذف المضاف إلى، يعني المضاف إلى قد يكون محذوفا وقد يكون مذكورا، نوي معناه دون لفظ المضاف إلى، إذا كان إما أن يكون منويا، إما أن يكون منويا من حيث اللفظ، وإما أن يكون منويا من حيث المعنى. فإذا غير مضافة مضافة مصرح به محذوف بسبب دلالة اللفظ، وليس منويا إلا في عالم القصد، منوي فقط من حيث المعنى وليس منويا في عالم، لأنه ليس لم يتزيى بزي اللفظ كما قلنا. قال نعم إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية، طبعا الظرفية الزمانية أو المكانية، الأولى كما في قولك مثلا جئتك قبل زيد، هذه ظرفية زمانية. الظرفية المكانية بيتي بعد بيت زيد، بعد بيت زيد هنا مضافة وصرحنا بالمضاف إليه، فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. لماذا قال أو خفضا بمن؟ لأن الأصل هو النصب على الظرفية، الأصل هو ذلك. تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم هذه منصوبة على الظرفية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بعد الله هذه منصوبة أيضا على الظرفية لأنها مضافة والمضاف إليه مصرح به. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، الكلام والكلام، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يعني ينوى ثبوت لفظه، المضاف ثابت إذن في عالم اللفظ، غاية ما في الأمر أنه محذوف للاختصار، فيعربان الإعراب المذكور أي نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، ولا ينونان لنية الإضافة، يعني لا ينونان، لا يصح أن تضع تنوينا عليهما. لماذا؟ قال لنية الإضافة لأنه منوي في اللفظ أنه هناك مضاف إليه، دل عليه الكلام السابق، لأن لنية الإضافة لأن المقدر كالمصرح به من هذه الناحية، هو مقدر إذن هو كأنه ثابت، كأنه مصرح به. وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل، ما قال ومن قبل، لو كانت من قبلين فالمضاف إليه محذوف أصلا، ليست مضافة أساسا، ليست مضافة، ولم يقل من قبله وإنما قال ومن قبله. ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فالشاعر هنا يتكلم على حادثة ثم يقول ومن قبل، أي من قبل ذلك، فحذف ذلك من باب الاختصار لأن هناك ما يدل عليها. قال الرواية بخفض قبل بغير تنوين، الرواية بخفض قبل بغير تنوين أي رواية البيت وليست من قبل لأنها لا تكون مضافة حينئذ. أي ومن قبل ذلك فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري وهو عاصم والعقيلي، طبعا هذه قراءة شاذة عن عاصم، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا في مطلع سورة الروم، غلبت الروم، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده، ومن بعد الغلب، فالمضاف إليه محذوف من الكلام دل عليه سياق الكلام. قال بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا، طبعا في بعض النسخ وقدر ثابتا، لا يوجد كلمة وجوده، ولعلها أفضل قدر وجوده ثابتة، يعني ركيكة قدر ثابتة أو قدر وجوده، أما قدر وجوده ثابتة. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، أن يقطع عن الإضافة بمعنى أنه مضاف ولكن ليس مضافا، أن يقطع عن الإضافة ليس مضافا. هنا كان ينبغي المصنف، هنا من حيثية الترتيب الفني كان ينبغي أن يؤخر هذه الحالة أو يعدل التعبير عنها فيها، لأنه قال أن يقطع لفظا ومعنى، وهو قد شرح تقدير الإضافة لفظا ولكنه لم يشرح تقدير الإضافة في المعنى وفي القصد، وزجها بين الحالة الرابعة والحالة الثانية، مع أن في الحالة الرابعة وفي الحالة الثانية كالحالة الأولى، هذه الثلاثة الأولى والثانية والرابعة مضافة، غايته أن المضاف إليه في الحالة الأولى مصرح به، في الحالة الثانية مقدر لأنه دل عليه الكلام، في الحالة الرابعة منوي في عالم القصد في عالم المعنى وليس منويا في عالم اللفظ. الحالات الأولى والثانية والرابعة المضاف هي مضافة، أما في الحالة الثالثة غير مضافة، فزجها بين الحالتين الثانية والرابعة. قال أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، أن يقطع عن الإضافة لفظا فهمنا، معنى كان ينبغي أن يؤخرها لأنه سيشرحها بعد ذلك. قال ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان، يعني بالتنوين، قبلا بعدا. لماذا ينونان؟ قال لأنهما حينئذ اسمان تامان، لأنهما اسمان تامان، هذا ما أشرنا إليه، من أن التمام هنا معناه عدم الحاجة إلى الإضافة، وتكون التنوين علامة عليه كسائر الأسماء النكرات. طبعا ها هنا فائدة لغوية، ما مراد الماتن من قوله كسائر؟ لسائر معنيان، أحدهما باقي كباقي، ومنه السؤر لما بقي من طعام وشراب، وهذا معنى متفق عليه بين اللغويين، وعلى هذا يكون المعنى هكذا، إن هذه الظروف تكون في الحالة الثالثة كباقي النكرات، لأنهما حينئذ اسمان تامان كبقية النكرات التي تنون تنوين التمكين. أما في غير الحالة، في غير هذه الحالة الثالثة، هل هي معرفة أم نكرة؟ هذا ما لم يذكره الماتن، يعني في الحالة الأولى هل هي معرفة أم نكرة؟ وقال فقط الحالة الثالثة تكون نكرة، نقول بحسب المضاف إليه. الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الرابعة، هذه كلها مضافة، فبحسب المضاف إليه، إن أضيفت إلى نكرة كانت نكرة، لأن إضافة النكرة إلى نكرة لا يفيد التعريف بل إنما يفيد التخصيص. تقول كتاب علم، كتاب علم، هذا مخصص وليس معرفة، وإن أضيفت إلى معرفة صارت معرفة. رأيتك تمشي بعد المبنى، بعد المبنى، المبنى مضاف إليه وهو معرفة، وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. طبعا هذا كله عند غير القائل بأن هذا الباب يأخذ حكم غير المتمحضة بالتنكير والتي لا تفيد الإضافة فيها شيئا، متمحضة غير المغضوب عليهم، غير نكرة أو معرفة، لا من نكرة، تقول أضيفت إلى معرفة، نقول هذه نكرة محضة لا تفيدها شيء، كمثل، كبعض، ككل، كل هذه من النكرات المحضة. بعضهم قائل بأن بعد وقبل من النكرات المحضة لا تفيدها لا تفيدها الإضافة تعريفا ولا تخصيصا، نكرة محضة تبقى نكرة محضة. فإذا المعنى الأول أن تكون سائر الأسماء في عبارة الشارح بمعنى باقي الأسماء. المعنى الثاني وهو مختلف فيه حتى عده بعض اللغويين لحنا خطأ وأوردوه في خانة الأخطاء الشائعة، كما قال الحريري مثلا في درة الغواص وغيره في غيره من المعاجم، بل كما اختار المصنف نفسه ذلك في شرحه على قصيدة بان السعاد. ماذا قال؟ قال هناك إن سائر بمعنى الباقي، هل أعلم أحدا من أئمة النحاة ذكر أنها بمعنى الجميع، سائر فقط بمعنى الباقي هذا هو المعنى المقبول لها، ولكن لا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر أنها بمعنى الجميع إلا الجوهري، الجوهري في كتابه في الصحاح، ولكن الموجود في المحيط واللسان وفي عبارات ابن جني تبعا للفارسي إجازة هذا المعنى، وإلى ذلك ذهب جل المتأخرين. فكرة أن سائر بمعنى الجميع هذه فكرة خاطئة، مثلا الشهيد الثاني في شرح اللمعة يشير إليه يقول سائر بمعنى الجميع هذا خطأ لغوي، لا نوافق على أنه خطأ لغوي. كثير من أئمة اللغة أجازه خلافا لابن هشام الذي يقول لا أعلم أحدا إلا الجوهري، لا هناك غير الجوهري. هذا أولا. ثانيا، حتى جل المتأخرين يذهب إلى ذلك، يقول لك أن تستعملها سائر بمعنى الباقي، ولك أن تستعملها بمعنى الجميع، بمعنى الجميع. طبعا ومنهم الشيخ أحمد رضا العاملي رحمه الله في معجمه متن اللغة اختار ذلك أيضا، اختار إجازة ذلك وهو الصحيح، وذلك لتوفر شواهد كثيرة على أن سائر تأتي بمعنى الجميع. وعلى أي حال يكون معنى العبارة كجميع الأسماء النكرة. طبعا لا فرق في المؤدى بين المعنيين هنا، وإنما هذه فائدة لغوية. قال فتقول جئتك قبل، جئتك قبل من قبل وعاطب المهام بالدين، فكيف ترى بالدين بواقع ستي والقرآن تصلب والأخر والقيمة تستعرف قبل عقد متنيدي سار يشعر ضغنا وأقصد مهام في محش لا قبل رمضو عن الإضافة لنا ما تطفى ومن بعد تخاف يتنو في حالة عما قال يوم معنا لا يقول لنا وقال عقد حالة مضغطة عن تجربة دون نمطر وفيها خلق العقد عقد وهيك ما أعرف يعني محيط مقاطعة وهذا ما أعرف ده زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بتعدو، على أين تعدو أول؟ قال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، أيضا وراء وراء. طبعا وراء وراء اللغة الأشهر في هذا التركيب هي البناء على فتح الجزئين وراء وراء، لأنها من عائلة صباح مساء، بيت بيت، شذر مذر، حصبيص إلى آخره، هذه من المركبات التي ستأتي الإشارة إليها في الشذور. اللغة الثانية هي البناء على الضم، هي التي تفيدنا في محل الكلام وراء وراء. فوراء الأولى ظرف مكان مبني على الضم في محل جر، من وراء وراء في محل جر. وراء الثانية هي توكيد للأولى، طبعا قيل بدل قيل عطف بيان، لكن توكيد هو الصحيح. هذا تمام الكلام في المبني على الضم، المبني على السكون، يأتي والحمد لله رب العالمين.